بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والفوائد والأحكام المتعلقة بالصيام. وكنا قد ذكرنا شيئا من هذه الآداب، ونواصل ذكر شيء من الآداب والأحكام. فمن جملة ذلك ما من الله سبحانه وتعالى علينا من صيام 29 يوما، ومتى ما أتم المسلم صيام 29 يوما فإنه لربما يكون اليوم الذي يليه هو يوم العيد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها يومين عظيمين هما عيد أهل الإسلام، يوم الفطر ويوم النحر، وذلك عقب أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، مع ما في العيد من السعة ومراعاة الطبائع البشرية التي جبلت على حب الترويح. فالعيد له أحكام وآداب، فيستحب الإنسان أن يغتسل، ويبدأ وقت الغسل من طلوع الفجر في يوم العيد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ويستحب كذلك أن يتجمل في هذا اليوم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس للخروج للعيدين أجمل ثيابه، ويأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى إعلانا وإشهارا بالفطر في هذا اليوم. كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومن السنة أن يشتغل بالتكبير إذا غدا إلى المصلى، ويقطع هذا التكبير إذا شرع الإمام في صلاة العيد. والتكبير له صيغ كثيرة، وأشهر هذه الصيغ أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإذا ذهب من طريق فإنه يخالف هذا الطريق ويعود من طريق آخر. ويسن لمن وصل إلى المصلى يوم العيد أن يجلس دون ركعتين، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان إذا غدا إلى المصلى في يوم الفطر صلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي في المصلى. وأما من دخل المسجد فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد، إلا إذا كان وقت طلوع الشمس فإنه لا يصلي حينئذ، وإذا رجع إلى بيته يسن له أن يصلي ركعتين. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، وهي سنة من السنن المؤكدة، لا ينبغي على الإنسان أن يتركها وأن يفرط فيها، فهي شعيرة من الشعائر. وهي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة الانتقال، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات الست سوى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى والخمس سوى تكبيرة الغالية تعد من التكبيرات الزوائد، فهي سنة وليست بواجبة. فإذا أخطأ الإمام أو نسي الإنسان فتركها فلا شيء عليه، ولا يسد لها للسهو. والذي تفوت هذه الصلاة فإنه يقضيها على صفتها الواردة، والفرح بالعيد وإظهار التوسع على العيال والترفيه عن النفس والتواصل مع الجيران والأحباب والأرحام، هذه من الأمور الطيبة التي تدل عليها قواعد الشريعة وتحث عليها، خصوصا أنها جاءت عقب عبادة استمرت 29 يوما، فإن الإنسان حينئذ يجنح إلى شيء من الراحة والفرح والتوسعة بما هو مباح وبما أباحه الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من صيام هذه الأيام المباركة، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يجعل أيامنا كلها طاعات وبر وفرح وسرور. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، أجبنا فضل الشيخ على هذا السؤال بالأمس لكنه كأنه السائل لم يسمع الإجابة. يقول عندي مبلغ أريد أن أخرج زكاته، ويقول أريد أن أعطيه لأخي الأكبر، حاليا يبني منزل ووصل لمرحلة متقدمة في البناء، وهو موظف وعنده التزامات بنكية، وأيضا متزوج ولديه أبناء وغير قادر على إكمال المنزل، هل يصح أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فزكاة المال هي فريضة على الإنسان متى ما استتمت شروط وجوب الزكاة. الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالإنسان إذا ملك مالا وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب عليه أن يؤدي زكاة ماله، يؤديها لمستحقها من الأصناف 8 من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والشاهد من هذه الأصناف 8 والذي عليه الغالب في الإخراج الفقير والمسكين والغارم. فإن كان أخاك أحد هذه الأصناف 3 جاز لك أن تعطيه. فالفقير هو الذي لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم ونفقة، فهذه وبعضهم يزيد المواصلات، هذه حاجات لا يمكن الاستغناء عنها. وهي متطلبات الحياة، فمتى ما لم يستطع تأمينها فجاز أن نعطيهم من الزكاة. لكن كيف نفهم هذه المسألة؟
جزاك الله خير رفض الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. وزكريا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زكريا تفضل.
حياكم الله. أنا في الحقيقة عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي مبلغ من المال وتأكدت تماما يعني أنه بالغ النصاب اللي هو ما يفوق يعني 85 جرام ذهب تقريبا.
نعم.
فالمبلغ أنا يوم يعني بديت أوفر فيه صراحة أنا الإيصالات كانت معي، بس أنا ضاعت من الإيصالات ونسيت بالضبط متى بدأت فيه. يعني صراحة ما مش متذكر إنه هل تم سنة، لا أقل من سنة، لا أكثر من سنة، لا صراحة يعني. ففي هذه الحالة أنا صراحة متردد يعني ما أعرف كيف أتصرف. بالنسبة للسؤال الثاني،
طيب هل عفوا بس قبل أن تسأل السؤال الثاني،
نعم،
هل يمكنك الرجوع إلى الحسابات البنكية حتى تضبط؟
سألت، اتصلت على الجهة وطلبتهم، قلت لهم يا أخي إذا في مجال إنه أعرف بس وقت أنا أخذت المبلغ متى، قالوا لي لا ما نقدر، حتى قلت لهم بأي إثباتات إنه مبلغ شخصي يعني أنا شخصي بكل الإثباتات، قالوا لي لا إنه ما في مجال يعني.
إذا البنك تطلب كشف الحساب،
هو مش بنك هو صراف.
صراف
سأل، ويعني هو تحويل مبلغ، كان هو تحويل مبلغ من كذا لكذا. فأنا يوم أخذت المبلغ بوصول طبعا، والوصول كانت معي صراحة، بس يوم قبل فترة دولت الوصولات. أيوة. ما حصل.
طيب.
بالنسبة للسؤال الثاني، أمس بعد السحور الحمد لله سحرنا كل شيء، وكان في وقت على الأذان تقريبا قبل الأذان بشوي كذا، فأنا شفت إنه أخوي راح على يشرب مع الأذان، يعني هو سمع الأذان وقام راح يشرب، كان جالس سمع الأذان الله أكبر اللي هو الأذان الثاني وراح يشرب. فتناقشت معه في الموضوع، قلت له إنه يا أخي لا كذا مش صح، إنه كذا لا أنت تشرب في حالة إنه أنت كان في الأكل أو الشرب في إيدك والأذان أذن، أوكي تكمل أنت، بس مش أنت جالس في مكانك وسمعت الأذان تقوم تجري تشرب أو تأكل أو شيء. هل هذا صحيح ولا لا؟ وشو الوضع يعني؟ هل عليه كفارة، عليه قضاء، عليه شو بالضبط؟
إن شاء الله. زاك الله خير بزكريا، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. ومحمد فضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك.
سالم.
الله يحييك.
قبل الله طاعتكم صيامكم يا
آمين.
رب.
آمين. لنا ومنكم.
مقبولين فائزين يا رب. آمين. السؤال يا طول عمر سموحة شوية، إن عندنا أرحام خارج الدولة يعني عايز مساكين فقراء، مثل هذا الزكاة والفطرة هذا نقدر نطرشهم يعني لأنهم مساكين ما عندهم شيء، هل يجوز؟ هاي السؤال.
إن شاء الله.
السؤال ثاني، أنا اعتمرت الحمد لله، لكن وصرنا هناك اعتمرنا وخلصنا متأخرين وما صليت صلاة التراوي إلا صليت الفرض والوتر بس، عقب اعتمرنا لأن كان الساعة 12 وصلنا هناك كده نصلي يعني، واعتمرنا الحمد لله وبس صلينا فرض ووتر وتراوي ما أقدر نصلي لنا التعب لنا ذاك اليوم ما شاء الله، والقيامة هناك تعرف أنتوا أحسن منا، قبل الله إن شاء الله دعواتكم يا رب.
جزاك الله خير محمد، الله يتقبل منكم، حياك الله. نعم، نعود فضل الشيخ إلى سؤال، نكمل سؤال رسالة نصية القصيرة توقفنا في الإجابة عليه، بالنسبة لمن عليه أو يريد أن يبني منزل ويقول أريد أن أعطي أخي من زكاة مالي وهو يبني منزل وعنده التزامات بنكية ومتزوج وغير قادر أن يكمل منزله.
ذكرنا الحديث عن الفقير والمسكين ومن يعطى من الزكاة، قلنا النظر فيهم نظرين لحالة الأخ السائل، أن ننظر إما أن يكون هو من صنف الفقراء والمساكين أو يكون من صنف الغارمين. ولكن حتى نستطيع أن نصفه فقيرا أو مسكينا فلا بد أن ننظر إلى الحوائج الأساسية، هل يستطيع تأمينها أو لا. فإن كان يستطيع تأمين هذه الحوائج الأساسية فهنا لا يعطى من الزكاة. والمسكن يعد المسكن من الحوائج الأساسية، ولكن تملك المسكن لا يعد من الحوائج الأساسية، تملك المسكن يعد نافلة وأمر زائد. وبناء ذلك لو كان يسكن في إيجار أو نحوه من السكن وإن لم يكن مالكا فهو قد حقق حاجة السكن، وإذا كان كذلك فهو لا يستحق الزكاة على اعتبار أنه ليس بفقير ولا مسكين. والنظر الثاني في الاستحقاق أن يكون غارما، والغارم هو العاجز عن سداد ما عليه من الديون. فإن كانت عليه ديون وهو لا يستطيع سدادها، بمعنى أن عنده راتب وقد أخذ أموالا من إخوته وأصدقائه ومن البنك، والبنك يأتي إلى الراتب ويأخذ في أول الراتب القسط الذي له، فيتبقى عليه يبقى له من راتبه ما يستطيع أن يسير به أحواله. أما سداد الديون التي على الأخرى التي عليه والتي هي من الغارمين من الدائنين من إخوانه وأصدقائه، هؤلاء لا يستطيع أن يسددهم. ففي هذه الحال نعم نعطيه لأنه غارم عاجز عن سداد الدين، وهم يطالبون بدينهم ولكن هو لا يستطيع لكون البنك يأخذ الراتب أو أكثر الراتب. فإذا إذا كان هو غير عاجز عن سداد الديون التي عليه فيعطى لسداد الدين الذي عليه، ولكن إذا كان عليه دين من جهة واحدة والبنك، والبنك يأخذ أقساطه ويبقى له ما يكفيه هو وأسرته، فأنه ليس بغارم. إذا أردنا أن نعطي أحد من الزكاة، وهذا السؤال وصف حال من به الحرج، لابد أن ننظر إلى هذين الأمرين، إما أن يكون فقيرا أو مسكينا فنعطيه إذا كان لا يستطيع تأمين هذه الحاجيات الخمسة أو الستة، أو إذا كان غارما لا يستطيع سداد الدين الذي عليه. أما قضية تملك المنزل، تملك المنزل ليس من الحاجات. كثير من الناس يسكنون في الإيجار ومع ذلك قد حققوا ما هو مطلوب عليهم من السكن، فالتملك أمر زائد لا يعد من الحاجات الأساسية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو زكريا يقول عندي مبلغ من المال، ويقول هذا المبلغ بلغ النصاب، لكن يقول لا أعلم هل حال عليه الحول أم لا.
في هذه المسألة أنت تجتهد أخي السائل، تجتهد وتعمل بغلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنك قد وصلت إلى سنة ونحوها فتزكي هذا المال الذي عندك، كل المال الذي عندك، وتثبت هذا التاريخ في آخر يوم من رمضان أو في أول أيام العيد هو تاريخ زكاتك، وبناء على ذلك تلتزم بهذا اليوم في كل سنة تخرج ما عندك من الأموال التي بلغت النصاب. وإن غلب على ظنك أنك قد أمضيت سنتين فتزكي ما غلب على ظنك أنه سنة، وتزكي مرة أخرى لكي تثبت الحول في رمضان. بهذه الطريقة تستطيع أن تضبط التاريخ، فتزكي هنا مرتين، المرة الأولى عما وجب من الأموال السابقة، وما بقي من الأموال التي سيأتي حولها بعد أشهر تقدم زكاة هذه الأموال، فتخرج الزكاة في رمضان في اليوم أو في يوم الغد إذا كان هو أول يوم، إذا كان يوم العيد أو آخر يوم. ففي هذه الحالة تستطيع أن تثبت تاريخ زكاتك، وأن يكون حولك في آخر يوم من رمضان أو في أول أيام عيد الفطر أو ما تشاء من الأيام التي تأتي عقب ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا شخص بمجرد سماعه لأذان الفجر يقول قام جريا إلى الماء وبدأ يشرب أو يأكل مثلا مع بداية الأذان، هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟
الصيام يبدأ بطلوع الفجر، والفجر يعلم بالأذان، والله جل وعلا جعل طلوع الفجر حدا فاصلا بين الإمساك وبين الأكل. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر يعلم الآن عن طريق الأذان، فإذا أذن المؤذن فإن الفجر قد طلع، فدخل وقت التحريم ووقت الصيام، فلا يجوز الإنسان أن يأكل متى ما أذن المؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. إذن فإذا طلع الفجر، والفجر يعلم بدخول الأذان إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت، فإن هذا وقت الإمساك، فمن أكل أو شرب بعد ذلك فقد أبطل صيامه. وما دام أنه صام هذا اليوم فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما أمسكت به وعلى نيتك الطيبة، ولكن عليك قضاء يوم مكان هذا اليوم الذي أفسدته بالشرب بعد الأذان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول عندي أقارب خارج الدولة وهم يقول فقراء، هل يجوز أن أرسل لهم من زكاة مالي أو من زكاة الفطر؟
أما زكاة مالك فالأمر فيه سعة، بإمكانك أن توصل لهم هذه الزكاة إما بالتحويل أو بأن توصلها عن طريق أحد، ولو تأخر ذلك عن العيد فبمجرد إعطائك هذا المال للوكيل الموثوق فإن ذمتك تبرأ حينئذ، وتكون المسؤولية على الوكيل أن يوصلها إلى مستحقها دون تأخير. ولكن الإشكال في زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لها وقت معين معلوم، وهو في آخر وقتها أن تؤدى قبل صلاة الإمام، فإذا صلى الإمام صلاة العيد فإن وقت الوجوب قد انقضى، وبناء على ذلك يأثم إذا كان متعمدا وعليه أن يؤديها ولو بعد الصلاة. الآن الإشكال الذي يحدث أن الموكل يعطي الوكيل ثم يتأخر هذا الوكيل في الإيصال، فلا يخلو ذلك من أمرين. الأمر الأول أنك تعلم أنه لن يستطيع أن يوصلها، فها هنا لا تعطيه. لماذا؟ لأنه سيؤدي هذه الزكاة خارج الوقت. والحالة الثانية أن يتيسر له أن يوصلها إلى مستحقها في وقتها، أي في ليلة العيد أو في صباح يوم العيد قبل الصلاة أو قبل ذلك، فهنا لا حرج عليك أن تعطيه من زكاة فطرك حتى يوصلها إلى مستحقها. والأمر الآن أيسر وأسهل بكثير، يعني ليس بلازم أن تعطيه من الطعام، لأن الطعام يحتاج إلى نقل، والنقل يحتاج إلى وقت، فالمخرج في ذلك أن تعطيه من النقد أو ترسل النقد إلى هناك وهم يشترون به الطعام المقدر شرعا، فيشترون كيلوين ونصف من الأرز في بلدهم، فهنا متى ما سلمت لهم المبلغ وهم يشترون به الطعام فهنا برئت ذمتك وأوصلتها في وقتها وضمنت أن الزكاة قد خرجت في وقتها، ولا بخلاف ما لو سلمت عين زكاة الفطر إلى الوكيل، والوكيل لربما يتأخر في الوصول أو في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أيضا أنه ذهب إلى العمرة ويقول بعد أو يقول أنه لم يستطع أن يصلي التراويح، يقول صليت الفرض والوتر فقط، ويقول اعتمرت ولم أستطع أن أصلي التراويح.
المسلم إذا من الله سبحانه وتعالى عليه فاعتمر في رمضان فهذه والله نعمة أن يوفق الإنسان إلى أن يؤدي العمرة في هذا الشهر المبارك، وفضلها عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة وعمرة. ثم إن من المعلوم أن هناك زحاما في الحرم، فأنت مأجور أخي على هذا الزحام وهذا التعب الذي قد يحدث مع العمرة، والتعب هنا تعب لاحق للعبادة، أي لم يرد الإنسان هذا التعب وإنما جاء التعب تبعا. وهنا يقال في القاعدة الأجر على قدر المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، فأنت مأجور على العمرة ومأجور على هذه المشقة وهذا التعب الذي تلقاه، ولكن قد يحدث مع التعب والإرهاق تقصير في شيء من النوافل، فهنا تعوضه بأمرين. الأمر الأول أن تحرص على صلاة العشاء مع الجماعة، وتحرص على صلاة الفجر مع الجماعة، فإن من صلى العشاء والفجر في جماعة كتب له قيام الليلة، فأنت بأدائك الصلاة مع الجماعة تكتب لك قيام ليلة. ثم إن المسلم إذا أصابه التعب فإنه يصلي ما كتب له، وله أن يقضي ما لم يستطع إكماله من النهار شفعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض له عارض فمنعه من ورده من الليل صلاه من النهار شفعا. بما أنك أوترت فقد أتيت بشيء طيب من هذه من قيام هذه الليلة، ولذلك أن تحرص على ما يتيسر لك من العبادات الأخرى كذلك أيضا مما هو مطلوب، كان تكثر من الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن. ثم أن الصلاة إن شقت عليك أو نمت عنها فلك مندوح بأن تقضي هذه الصلوات التي فاتتك من النهار شفعا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. هنا فضيلة الشيخ يقول أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق وأسبح وأهلل، لكن يقول أحيانا أسرح لفترات، هل يحسب لي الأجر وقت السرحان؟
يحسب للإنسان مكثه في طاعة الله سبحانه وتعالى من الذكر وقراءة القرآن من عقب انتهائه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المكث بعد صلاة الفجر والجلوس حتى طلوع الشمس، كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد حتى تطلع الشمس كان له كأجر حج وعمرة تامة حجته. فهذا فضل عظيم يجده من حافظ على هذه العبادة العظيمة التي تعد الآن من جملة العبادات المنسية التي يفعلها القليل من الناس. فهذه الأيام فرصة لأن يحيي الإنسان مثل هذه السنن ويجتهد، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نصل للمحتاجين والمساكين لنعطيهم من زكاة المال، وهل يجوز التبرع للجهات الخيرية بالمبلغ لإعطائها للمحتاجين؟
نعم، تستطيع أن تصل إليهم إذا تفقدت الفقراء والمساكين وسألت عنهم، وهم كثر الآن. يعني نفقات الحياة الآن أصبحت مكلفة، السكن يحتاج إلى أموال، السكن يحتاج إلى عقود في الإيجار ويدفع عليها أموال، يحتاج إلى أن يدفع الكهرباء والماء والغاز والاتصالات، كلها نفقات على كاهل الأسر. ومن كان دخله ضعيف فإنه في الغالب لا يستطيع أن يؤمن مثل هذه الاحتياجات مع وجود أولاد له في المدارس، وطبيعة الحياة أصبحت الآن مكلفة. فإذا فتشت عنهم ستجدهم وهم كثير، هؤلاء الذين لا يستطيعون سداد الرسوم الدراسية عن أولادهم أو علاج أبنائهم، خصوصا إذا ابتلي أحد من أفراد الأسرة بمرض وهذا المرض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء ويحتاج إلى مراجعات. هذه النفقات تثقل عاهل الأسر، فهم كثر، لو فتشت عنهم ستجدهم، وإمكانك البحث عنهم والسؤال عنهم إلى أن تجدهم، أو أنك توصل هذا المال إلى الجمعيات الخيرية. فالجمعيات الخيرية هي تستقبل هذه الطلبات وتعرف القوائم، وهي أخبر وأعلم بإيصال المال إلى مستحقه. فإن عجزت وصعب عليك ولم تستطع، فالجمعيات الخيرية ستؤدي عنك، ولكن إن استطعت أن تصل إليهم لكان ذلك أفضل، حتى يستشعر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، حتى يستشعر الإنسان ما من الله جل وعلا به عليه من المال ورغد العيش، ويحس بإحساس إخوانه من الفقراء والمساكين، فيلين قلبه ويعرف حق الفقير، فالفقير له حق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نكرم هذا الفقير حتى ولو كان هذا الأمر ليس في فريضة، كما قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الفقير دائما يتشوف إذا رأى الغني، يتشوف أن يعطيه وأن يسد حاجته. فأنت إذا يعني وجدت أولئك وبحثت عنهم وستجدهم إن شاء الله، عند ذاك ستجد طعم الإيمان وراحة القلب. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي قسوة قلبه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا أردت أن يلين قلبك فأمسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هناك في عند هذه الحالة تزول قسوة القلب ويحس الإنسان بآلام غيره ومشاعر غيره. إذا إن شاء الله إذا لو بحثت عنهم واجتهدت في ذلك فستجدهم وهم كثر، وإن عجزت عن ذلك أو شق عليك فالجمعيات الخيرية يقومون بهذه المهمة مشكورين ماجورين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول من نام عن صلاة الفجر ويقول استيقظ بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، هل يقول يبدأ مباشرة بصلاة الفرض أو يجوز له أن يصلي الراتبة قبل ذلك؟
من نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وإذا الشمس قد طلعت فإن السنة في حقه أن يبدأ أولا بصلاة السنة فيؤديها، ثم بعد ذلك يؤدي الفريضة ويقضيها. قد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام نزلوا منزلا فجعلوا بلالا عليهم فنام بلال رضي الله عنه، فلم يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع حر الشمس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم غير هذا المكان لأنه مكان سوء بات فيه الشيطان، فغيره صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى مكان آخر وبدأ صلى الله عليه وسلم وصلى السنة أولا ثم صلى بعد ذلك الفجر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يصلي صلاة العيد ثم يذهب إلى يقول ثم يذهب إلى المقبرة فيعيد على الأموات، يقول نعيد على الأموات قبل الأحياء؟
من صلى العيد فإنه قد صلى هذه الصلاة وهذه الشعيرة من الشعائر، وإذا صلى هذه الصلاة فإن هذه الصلاة هي صلاة فرحة وسرور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العيد عيد فرح وسرور على الناس، فيلقى المسلم أخاه ويستقبله بالبشر والفرح والسرور، فالسنة في هذا اليوم هو أن يزور الإنسان وأن يتواصل مع أرحامه ومع أهله، وإذا تذكر مواته فإنه يدعو لهم. أما زيارة الأموات في هذا اليوم فإني لا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أفعال الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما هذا اليوم يعايد الإنسان أهله ويدخل الفرح والسرور عليه، وإن أحب أن يزورهم ففي أيام أخرى يحقق هذا المقصود من زيارة أهله وأقاربه الذين توفوا ويدعو لهم. فهذا اليوم هو يوم الفرح والسرور، وناسب أن يتصل مع أرحامه فيصلهم ويفرح معهم بفرح العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، هذا يوم الفرح وليس يوم حزن، ولكن ليس معنى ذلك أن ينسى الإنسان أمواته وإنما يدعو لهم، فالدعاء واصل لهم وهو في مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل موت الإنسان قدر حتمي حتى لو تدخل أهل المريض في قرار طبي أدى إلى تدهور حالة المريض وإلى الوفاة؟
كل ما يحصل إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان بقرار أهله أو سواء ما كان بقراره هو، فلا يمكن أن يقع شيء إلا والله جل وعلا قضاه وقدره، ولكن هذه أسباب، قد يتخذ الإنسان قرارا بإجراء عملية جراحية وتكون عملية سهلة، ولكن ربما لا يكتب له حياة سواء بخطأ طبي أو بعارض عرض في أثناء العملية، فلا يقع شيء إلا بقضاء الله جل وعلا وقدره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول لدي ذهب للزينة ومر علي حول كامل لم ألبسه خلال هذا الحول، هل علي أن أزكيه؟
إذا كان هذا الذهب معدا للبس فلا زكاة فيه، لأن الذهب الملبوس أو المعد للبس لا زكاة فيه، لأن هذا الذهب ليس معدا للتجارة وليس معدا للكنز أو البيع في المستقبل، وإنما لم تأتي مناسبته، فإذا أتت مناسبته لبس أو أهدي إلى أحد لكي يلبسه ويعيده إعارة. فإذا كان ملبوسا أو معدا للبس فلا زكاة فيه، أما إذا كنز أو أريد به البيع في المستقبل فإن مثل هذا المال يوزن، فإن بلغ النصاب بنفسه أو بضم مال إلى آخر إليه فإنه حينئذ تجب زكاته. أما ما ذكرته الأخت السائلة من أنه معد للبس فهذا لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي يقول زكاة الفطر للفقراء الذين يعني يكونون في الشارع من العمال وغيرهم؟
يجوز للإنسان أن يعطي زكاة الفطر لمستحقه من الفقراء والمساكين، فإن كانوا فقراء وهذا الغالب عليهم، فإن كانوا فقراء ويتشوفون إلى أخذها هم يطلبونها، يطلبون أخذها، فإذا أعطاهم الإنسان برئت ذمته وكانت العهدة على الآخذ، فالآخذ لا يجوز له أن يأخذ شيئا هو لا يستحق أن يأخذه، فإن أخذه أثم بذلك وبرئت ذمة المعطي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر ومتى ينتهي؟
ينتهي بصلاة الإمام، فإذا صلى الإمام فقد انتهى وقت زكاة الفطر، وذلك للذاكر، ووقت الوجوب يبدأ من غروب آخر شمس من أيام رمضان، فلو كان هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان وأعلن العيد مثلا بعد المغرب فقد وجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر، وعليه أن يبادر إلى إخراجها، وله وقت ضيق في ذلك إلى أن يصلي الإمام. وأما وقت الجواز فيجوز قبل العيد بيوم أو يومين. ويبقى حكم آخر أخير، وهو في من نسي أن يخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الزكاة فيعطيها لمستحقها ولو بعد صلاة العيد، وحينئذ تكون صدقة من الصدقات. فإذن الأحكام تختلف، فهناك وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت وجوب وهو بغروب آخر شمس من أيام رمضان، ووقت استحباب وهو من عقب صلاة الفجر إلى أن يصل إلى المصلى فيخرجها قبل أن يصلي الإمام، وهذا وقت استحباب. وأما الوقت الأخير وهو وقت ضرورة لمن نسي إخراجها بعد صلاة العيد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول والدتي كبيرة في السن ولا تصوم رمضان، نخرج عنها كفارة، هل عليها زكاة فطر؟ يقول والدتي كبيرة في السن لا تستطيع الصوم، نخرج عنها كفارة بدل الصوم، فيقول هل عليها زكاة فطر؟
نعم، زكاة الفطر لا تتعلق بمن صام، والكبير الكبير نوعين، كبير يجب أن يخرج عنه وكبير لا يجب أن يخرج عنه. الكبير الذي يجب أن يخرج عنه هو الكبير العاقل، الكبير السن إذا كان عاقل وفاهم أن نحن في رمضان ولكن لا يستطيع الصوم لكبره فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهناك كبير قد فقد ذاكرته وعقله، فهذا لا يجب أن يخرج عنه زكاة، لا يجب أن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم، ولكن زكاة الفطر تجب على الجميع، تجب على الصغير، تجب على الكبير، تجب على الحر، تجب على العبد، تجب على الذكر، تجب على الأنثى، تجب على العاقل، تجب على المجنون، لأنها زكاة تتعلق بالرؤوس، لا زكاة تتعلق بالأموال. فإذا كل إنسان يلي أناسا تحته وينفق عليهم فهو يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته منهم، ولو كانوا صغارا أو غير عاقلين فيخرج عنهم زكاة الفطر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
حياكم الله الشيخ. طال عمرك أخوي فطر أنا، بس كان تعبان يعني، قال شو اسمه
مريض،
هي نعم تعب في المستشفى شوي، بعدين طلع برا شوي بعد تعافى، بس بعدين تعب، حس عمره تعبان شوي، بعدين فطر هو بالنفسه يعني. ما ادري هل عليه قضاء وكفارة ولا بس عليه قضاء؟
ان شاء الله.
ان شاء الله جزاك
الله خير. الله يحفظك اخ احمد، اسمع ان شاء الله الرد. نعم، سؤال الاخ احمد الشيخ يقول اخي تعب و مرض، ويقول ذهبنا به للمستشفى، لكن يقول عندما خرج من المتحسن وخرج من المستشفى ثم رجع بعد ذلك مرة أخرى ويعني تعب مرة أخرى فأفطر، هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟ هل عليه مع القضاء كفارة؟
المريض لا حرج عليه في الفطر في رمضان، والله سبحانه وتعالى قال ليس على العمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض مرفوع عنه الإثم والحرج، ولكن عليه أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر عقب رمضان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول إذا كان عندي، يسأل أو تسأل فضل الشيخ يقول إذا كان عندي سبائك ذهبية يعني من ذهب ومر عليها حول كامل، هل أزكيها أو أنها أن الذهب والسبائك ليس فيها زكاة؟
أولا بالنسبة لسؤال الأخ السائل قبل قليل في المريض، أحببت أن أنوه إلى أنه لا تلزمه الكفارة، إنما يلزمه فقط قضاء هذا اليوم. وأما من كان عنده ذهب سبائك أو ذهب مكنوز فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا الذهب كل عام، ففي كل عام يجب عليه أن يزكي هذا المال، فإن كان قد وزنه ولم يتغير الوزن ولم يضف إليه وزنا آخر فيكفيه أن يعرف قيمة الذهب في يوم وجوب الزكاة ويحسبه ويضربه في سعر الغرامات التي عنده، ثم بعد ذلك يقسم المبلغ على 40، فإن كان هذا المبلغ في أصله قد تجاوز النصاب فإنه حينئذ يزكي هذا المال ولو في كل سنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول خرج من أنفي دم في ظهر اليوم، ويقول أكملت الصيام إلى الآن، هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
ليس عليك أن تقضي هذا اليوم ما دمت مدافعا لهذا الدم أن ينزل إلى حلقك، فإن دافعته ولم ينزل شيء منه إلى حلقك فصيامك صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، وهو فضل الشيخ يعني قريب من السؤال السابق، يقول هل يجوز للمريض أن يفطر وهو يقدر المرض، أو لا يجوز له الفطر إلا بأمر من الطبيب؟
المريض إما أن يفطر بأمر من الطبيب فالطبيب يقدر حالته الصحية وبناء ذلك يفطر بناء على قول الطبيب، أو إذا كان هو يعلم من نفسه أنه قد وصل إلى مشقة خارجة عن المعتادة فحينئذ يجوز له أن يفطر، فليس شرطا أن يأخذ بقول الطبيب، وإنما كل إنسان أخبر بنفسه وبحاله، فإن كانت حالته صعبة وشديدة والتعب الذي يلقاه من المرض فوق ما يطاق في الأحوال العادية فيجوز له حينئذ أن يفطر ويقضي مكان هذا اليوم مكانا آخر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.